أهلا بكم من جديد مستمعي الأعزاء، مني أنا محدثكم عبد اللطيف، وأرحب بضيف العزيز الدكتور القس سعيد. أهلا بك دكتور سعيد في حلقة اليوم.
يسرني أن أكون معكم مرة أخرى عزيزي عبد اللطيف.
دكتور سعيد، نلتقي في مناسبات عدة أشخاص لهم وجهات نظر مختلفة، وهذا يجعل مشاركة بشارة الإنجيل أصعب علينا.
أجل عزيزي، ونعني بالنظرة إلى العالم العدسة التي يرى بها كل منا العالم، وهناك أمور عدة تسهم في تكوين معتقدات الإنسان، كالثقافة أو الدين أو التقاليد، أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو مستوى التعليم لدى الآخرين.
حينما نفهم هذه الأمور عن الناس يا دكتور، يمكننا أن نشرح لهم رسالة الإنجيل بصورة أفضل. والسؤال الآن، ما الأمور التي وجدت أنها مفيدة عند مشاركة بشارة الإنجيل مع آخرين؟ من فضلك أن تساعدنا في هذا.
أول أمر مفيد هو طرح الأسئلة. نحن نبدأ بفهم الناس حينما يجيبون على أسئلتنا، لكن يجب عدم مجادلة الشخص حول معتقداته في هذه المرحلة. أنا أحاول دائما أن أكون موضوعيا وأسمع ما يقال، وبعد أن ألاحظ الأمور المشتركة بيننا أحاول بناء جسر ما بين وجهتي نظرنا إلى العالم.
هذه طريقة ممتازة يا دكتور لتكوين العلاقات.
وأيضا عزيزي عبد اللطيف، يبين طرح الأسئلة أننا مهتمون حقا، وربما يتجاوبون بطرح أسئلة علينا، ويمنحنا هذا فرصة تقديم إيماننا. لكن يجب ألا نستعجل في هذه العملية، فتكوين علاقات قوية يتطلب وقتا، ولنتذكر دائما أن من حق الجميع أن يسمعوا.
فلنتحدث بشأن وجهات النظر المختلفة إلى العالم.
بكل تأكيد يسرني ذلك. في الحقيقة يمكن أن يؤثر الدين في نظرتنا إلى العالم. أذكر مثلا البوذية وتعدد الآلهة والعلمانية، علاوة على المسيحية أيضا.
فلنبدأ بالبوذية يا دكتور، كيف تختلف عن المسيحية؟
في الحقيقة عزيزي عبد اللطيف، ما أعرفه هو أن البوذيين لا يعبدون أي إله، لكنهم يعتنقون فلسفة وضعها بوذا، وفيها أن سبب معاناة الإنسان هي رغباته، ويتبع البوذيون أيضا انضباطات عدة على أمل الوصول إلى حالة يتحرر فيها المرء من رغباته. يؤمن البوذيون أيضا بقانون الكارما، القائل إن هناك عواقب لكل عمل، جيدا كان أم سيئا. ويرجو أتباع البوذية الأتقياء أن يتمكنوا يوما من الوصول إلى حالة يسمونها النيرفانا، بعد أن تتراكم أعمالهم الصالحة ضمن دورة من الموت والتناسخ، أي العودة إلى الحياة من جديد.
أرجو يا دكتور أن تشرح لنا معنى النيرفانا أكثر.
النيرفانا هي الهدف الأسمى في البوذية، إنها حالة يفترض ألا تكون فيها أي معاناة أو أي رغبة في النفس أو إحساس بها، وهكذا تتحرر النفس من تأثيرات الكارما ومن دورة الموت والتناسخ أيضا.
هل في البوذية حل للخطية يا دكتور؟
في الواقع ليس بالمعنى الذي نؤمن به. يعتقد البوذي أن قانون الكارما يأتي بالعقاب على كل عمل شرير، لكن الكتاب المقدس يقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ومن هنا يعترف البوذيون أن هناك دينا هائلا على عاتقهم، وهم لا يعرفون إن كان سيأتي يوم يسددون فيه مثل ذلك الدين.
هذا عجيب. والسؤال الآن يا دكتور بعد إذنك، كيف يمكن أن نكرز لشخص بوذي؟
في الواقع عزيزي عبد اللطيف، يمكن أن نطرح أسئلة عن قانون الكارما، يمكن أن نسأله عن موقعه الآن على مقياس الكارما بحسب اعتقاده، ثم نسأله ماذا لو عرفت أن هناك من دفع عنك كل دينك؟ بعدها يمكن تقديم يسوع المسيح الذي دفع دين الخطية على الصليب.
فهمتك يا دكتور، تشيد هذه الفكرة جسرا ما بين وجهتي النظر إلى العالم.
هذا صحيح، ونأتي الآن إلى الإيمان بتعدد الآلهة، ويشمل هذا المعتقد الديانات الشرقية مثل الهندوسية. يعبد أتباع هذا الفكر آلهة عدة تجسد في صورة إنسان أو كائنات أخرى. في إحدى المرات وعظ كارز في إحدى القرى الهندوسية عن غفران الخطايا بيسوع المسيح، فصلت إحدى النساء طالبة الغفران، وبعد مدة رأى الكارز صورة يسوع مع صور لآلهة أخرى في بيتها، وسألت المرأة أيضا عن زوجة يسوع، لأن للآلهة في ديانتها أزواجا أو زوجات.
كان فهم تلك المرأة للمسيحية مبنيا على أفكار من وجهة نظرها هي إلى العالم.
هذا صحيح، لقد قبلت المسيح ليكون واحدا من آلهة كثيرة تعرفها. ربما كانت هذه السيدة صادقة في البحث عن الحق، لكن فكرها كان متأثرا بنظرتها إلى العالم. واللافت أيضا أنها راحت تقرأ الكتاب المقدس، لأن عدم زواج يسوع لفت نظرها.
كلام جميل يا دكتور. تناولت يا دكتور سعيد البوذية وتعدد الآلهة، ماذا بشأن الفلسفة العلمانية؟
في الحقيقة عزيزي عبد اللطيف، باتت هذه الفلسفة متصاعدة هذه الأيام، ويمكن وصفها بأنها في مجملها الفلسفة الإلحادية التي تؤمن بعدم وجود الله، وترى أن الكتاب المقدس هو كتاب عتيق. هناك احتداد ما بين معسكر الإيمان ومعسكر العلم، وأحيانا تشتد النزاعات كحرب لا ينبغي أصلا أن تنشب. وصحيح أن العلم مهم، لكنه لا يعرف كل شيء، وليس من المنطقي رفض كل ما يصرح به عن الله والإيمان المسيحي فقط، لأن الملحدين لا يستطيعون أن يروا الله بأعينهم.
لا يستطيع أحد إثبات وجود إله غير منظور كي يرضي المتشكك، لكن لا يقدر أحد أيضا أن يثبت أن الله غير موجود.
في الواقع عزيزي عبد اللطيف، تباحثت مع ملحدين عدة في حياتي، وأتساءل عما يخيفهم في الله. هل يخشون الله الذي أحب وبذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به؟ أو يخافون أن تطهر خطاياهم؟ أو يخشون أن الله كامل الصلاح؟
إحدى الحجج يا دكتور التي أسمعها باستمرار تقول: لو كان هناك إله محب فلماذا يسمح بالمعاناة؟ وكأن كل الأمور السيئة ستختفي على نحو سحري لو أننا جميعا صرنا ملحدين.
بمناسبة هذا الكلام، أذكر رسالة العبرانيين الأصحاح 11 والعدد 6، والذي جاء فيه هذه الكلمات: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.
أود الآن يا دكتور سعيد من فضلك أن ألخص ما شاركتنا به في حلقة اليوم. استعرضنا في هذه الحلقة وجهات نظر متباينة إلى العالم، وقلنا إن علينا استخدام استراتيجيات مختلفة لمشاركة بشارة الإنجيل مع أولئك الأشخاص المختلفين، وتغيير استراتيجيتنا لا يعني تغيير فحوى رسالتنا، بل يعني أننا نحاول تشييد جسور ما بين وجهات النظر المختلفة لدى مشاركة كلمة الله مع من يختلفون عنا.
أعتقد أن كلامك يلخص جيدا كل نقاشنا.
شكرا لك يا دكتور سعيد. والآن فلنفكر عزيز المستمع في طريقة تجاوبنا مع المختلفين في إيمانهم عنا. هل نحن فضوليون أم حذرون أم خائفون؟ أم أننا ننظر إلى أولئك الأشخاص على أنهم أصدقاء محتملون يمكننا أن نشاركهم خبرا سارا ومغيرا للحياة؟ ختاما، أشجعك عزيز المستمع أن تصلي من أجل من يختلفون عنك في الإيمان وفي اختلافات أخرى.
عشت غافلا مدى السنين، غير سائل عن الآمين، فداني بالدم الثامن في الجلجثة. المفرج الكريم في الجلجوتة. من كلام الله قد عرفت أنني للنار فارتجفت، فطلبت الرب واعترفت في الجلجوتة. بررتني رحمة الرحيم، طهرتني نعمة العظيم، ضيق نفسي أفرج الكريم في الجلجوتة. سماع عجيب، يا لحب دان في الصليب، وحلو أظهر الحبيب في الجلجوتة. بررتني رحمة الرحيم، طهرتني نعمة العظيم، ضيق نفسي أفرج الكريم في الجلجوتة.